بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى القائل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة لهذه الخليقة الذين يعيشون في فوضى عارمة، فلما أرسل الله عز وجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم استقامت حياتهم وتحقق الأمن في حقهم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة، كان ثمة قتال جرى بين الأوس والخزرج، وهم أبناء رجل واحد، فيرجع نسبهم إلى رجل واحد، ومع ذلك جرى بينهم من القتال الذي استمر إلى 40 سنة، ودخل العقلاء وأمراء القبائل وسائر العرب من أصحاب الجاه والمال، وعرضوا عليهم الصلح ووضع السلاح وأن يدوا القتلى ويعطونهم من المال مما يجعلهم يكفون عن هذا القتال، فلم يوافقوا على ذلك. بمجرد ما أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى هذا الهدى وإلى هذا الدين، استقامت أحوالهم وتركوا هذا القتال من غير شيء مقابل. ولذلك امتن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. انظر إلى هذه الآية العظيمة، تأليف القلوب بين الناس أمر لا يشترط. قد يرى الرجل سنوات وهو لا يحبه، وربما يبغضه أيضا، ويرى الرجل لمرة واحدة فيشعر أنه يعرفه من سنين. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فلذلك تكون هناك ألفة لا يعلم الإنسان طبيعتها، وأحيانا تكون هذه الألفة قد لا تكون من باب القلوب لكن من باب العلاقات العامة، ولذلك يكون فيها النظر إلى ما ينبغي لهذا الذي أمامك من حق، والنظر إلى نفسك بما تستحق. ذلك الله عز وجل قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذا لا يملكه إلا الله، ولكن الله ألف بينه. الائتلاف بين الناس قد يكون له دوافع كثيرة، وذلك تنظر الآن في حال الناس وفي العلاقة الاجتماعية التي تكون بين الناس، الناس يتعاملون بالاحترام، ولا يلزم أن يكون هناك حب، بل إنه ربما يتعاملون من باب الحقوق. انظر ما جعل الله عز وجل لولي أمر المسلمين من الحقوق، ما تنظر إلى مسألة تحب أو لا تحب، أنت تعطيه حقه. انظر ما يكون للوالد من حق، لا ينظر إلى تحب أو ما تحب، انظر إلى ما جعل للزوجة من حق، أنت تتعامل بما أمرك الله ونهاك. مسألة المحبة وغير المحبة هذا أمر قلبي، المرأة قد لا تحب زوجها ومع ذلك يجب عليها أن تؤدي حقه. أما رأيت بعض السلف من الصحابة كانوا يصلون وراء الحجاج، هل كانوا يحبون الحجاج وهو الذي قتل عبد الله بن الزبير الصحابي، وقتل أناس من خيار التابعين، وكان مسرف في القتل، ومع ذلك كانوا يعطونه حقه؟ حتى إن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. هناك مسألة التعامل بالضوابط والقواعد، هذه لا ترجع إلى مسألة المحبة. أما ترى أن بعض الناس قد يأتي ضيف من الأضياف وهو لا يحبه ولا يألفه، ومع ذلك يدعوه لوليمة، يقول: حتى لا أتهم في أخلاقي أنني بخيل. مسألة الحب هذا أمر آخر، ما تنضبط قواعد الناس على المحبة، وإلا لم تسر الحياة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا الهدي جمعت الناس وجمعت قلوبهم، وعلموا ما عليهم من الحقوق وما لهم. لذلك من أخذ بركابه صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الخير سر وزانت حياته، واطمأن قلبه وبدأ يرى الأمور بحقيقتها ويعلم أن كل ما تنافس فيه الناس من الأخلاقيات لا بد أن يكون له أثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فاز الناس بخلق لم يأتي به الدين، إما بالخصوص وإما بالعموم. وهذا الذي يعطينا أن نعرف قدر السنة النبوية ونعظمها في القلوب والألسن والعمل، بل ونعظم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته حتى لو خالفنا. بعض الناس قد يكون عاصي ويصدر منه نوع من أنواع المعاصي. أنت عصيت، استغفر الله وتوب إليه، لكن حينما يأتي إليك الشرع فأذعن وقل نعم أعرف أن هذا هو الحق، لكن أرجو من الله عز وجل المغفرة وأرجو أن يسددني ويوفقني لخير. هكذا يكون المسلم، لأن الشريعة لا تفهم إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. أما يظهر إخواني وأخواتي بعض الناس الآن من قليلي التوفيق الذي يقول للناس نحن لا نأخذ بالسنة، وقد يكون أيضا أقل أدبا من ذلك فيتكلم بألفاظ لا تجوز. وحينما تنظر إلى التشريعات وأمور العبادات والتعامل في طريقة الشريعة بالتفصيل لن تجد ذلك إلا بالسنة. كثير من الأحكام وردت في القرآن بالإجمال، الإجمال المقصود الأمر الإجمالي بدون تفصيل كيف تفعل ولا تفعل. جاء الأمر بالصلاة، وجاء الأمر بالزكاة، وجاء الأمر بالحج، وجاء الأمر بالصوم وغير ذلك. لكن أين جاء التفصيل في مسألة الصوم؟ متى نفطر ومتى نمسك؟ بالسنة. متى جاء التفصيل في مسألة نواقض الصيام والتي تفطر الصائم؟ في السنة النبوية. كيفية الحج، معرفة الأركان والواجبات والمستحبات فيه، جاء في السنة. كل هذا يعطينا أن هذه السنة النبوية يجب أن تعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن قوم لا زال منهم بقية إلى هذه الأزمان، وهو أنه قال لألفين أحدكم متكئ على أريكته، متكئ وجالس ويتكلم بلسان سليط، ويقول ما كان في كتاب الله أخذنا وما كان في غيره فلا، يعني ما حنا ملزمين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني في منزلة واحدة من ناحية التشريع. لا شك أن القرآن هو كلام الله ولا يضاهيه كلام، وليس مثل أجره أجر، ولا يقارن بغيره. لكن من ناحية التشريع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في التشريع والدلالة على الأحكام والأوامر والنواهي إنما هي بمنزلة كتاب الله عز وجل. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا يجعل الإنسان دائما يعظم الشريعة ويعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف إذا استقر في قلبه زيادة على ذلك أنه لا تصلح الأحوال إلا بالسنة النبوية؟ لن يصل الناس إلى حيث النجاة إلا بمعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان أرأف بهم من أنفسهم، وكان يدلهم حتى على الأوامر الدنيوية التي فيها ضرر، وهو أمر دنيوي. فكيف بالأمور التشريعية؟ انظر كثير من الأدلة التي وردت في السنة النبوية تبين أن هذه الشريعة تحافظ على الإنسان حتى في بدنه. لذلك جاءت طريقة الشرب كيف يشرب، الانتعال أنه لا ينتعل قائما مخافة أنه قد يتضرر ظهره، إذا قام من فراشه ورجع إليه أنه ينفضه 3 مرات مخافة أن يأتي شيء من هذه الزواحف فيدخل في فراشه وهو يبحث عن الدفء فإذا تغطى لدغه، وما شابه ذلك. وهي أمر مستفيد منه الإنسان في أمر دنيوي، والشريعة غنية عنه. ومع ذلك هذه كلها دلالات تبين أن الشريعة التي حرصت عليك في هذا الأمر الدنيوي الذي يرى في أعين الناس أمر يسير، أن هذا يترتب عليه أنه ما يكون فيه من الأمور التشريعية التي هي في أمور الدين وما يكون بين الإنسان وبين ربه من باب أولى، وما يكون بينه وبين الخلق يكون أيضا واجب أن ينظر فيه الإنسان ويعرف تعظيم الشريعة التي جاءت متكاملة ونظمت له طريقة حياته في جميع المجريات من أولها إلى آخرها. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.